Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 3 من شهر 6 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار بعناوينها. اشتباكات ضارية بين القوات الحكومية والحركات المسلحة غربي جبل مرة. مقتل امرأتين وجرح 6 أطفال من قذائف الاشتباكات بقرى حول نرتته. الاتحاد الأفريقي يطالب مجلس الأمن بتمديد بعثة اليونان حتى نهاية العام. إغلاق كامل لكافة أسواق محلية المناجل وحالات الإصابة بالكورونا في ارتفاع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اندلعت المعارك مرة أخرى في دارفور بعد توقف طويل، واشتبكت صباح يوم الثلاثاء القوات الحكومية والحركات المسلحة في مناطق كترم ودانان، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى بين المدنيين بقرى بربرة ومارا الواقعة على بعد 29 كيلومتر من نرتتي. وأكد شهود مع مصادر محلية بالمنطقة لراديو دبنجا سقوط قذائف طويلة المدى بسبب الاشتباكات على قريتي بربرة ودانان، ما أدى إلى مقتل امرأتين هما فاطمة حامد إدريس وسودة هارون، فيما أصيب 6 أطفال بجراح. والأطفال الجرحى هم عبد السلام موسى آدم 12 سنة، حواء موسى حسن 9 سنوات، إدريس موسى حسن 6 سنوات، خديجة موسى حسن 2 سنوات، حسن موسى حسن 8 أشهر، ودار السلام موسى حسن 4 سنوات. أعلنت القوات المسلحة أن شن مجموعات تنتمي لحركة تحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري هجوما على قواتها في منطقة غربي جبل مرة يوم الثلاثاء. ووصف المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة أميد دكتور طاهر إبراهيم وصف في بيان ذلك الهجوم بأنه انتهاك واضح وصريح لوقف إطلاق النار في محاولة للعودة بدارفور إلى حالة الاحتراب والفوضى الأمنية. ولم يوضح المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة في بيانه ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى في صفوف الجيش، وأكد إدانة القوات المسلحة واستنكارها لذلك الهجوم وحقها في حماية مواقعها وحماية المواطنين ضد ما أسماه بالأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها هذه المجموعات. وأكد العميد الطاهر احتفاظ الجيش بحق الرد على أي اعتداء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بنظافة طوأر التهديد ومنع تكرارها. أصيب عبد المجيد يعقوب أحمد بجراح في إطلاق نار على عربة تحمل ركاب يوم الاثنين قادمة من دربات شرقي جبل مرة وهي في طريقها إلى مدينة الفاشر. وقال أحد الركاب الذين تعرضوا للنهب لراديو دبنجا أن الحادث نفذه 3 مسلحين على ظهور الجمال قطعوا الطريق على العربة بخور مستريا الواقع على بعد 7 كيلومتر شرقي كاتور وهم يطلقون النار في الهواء. أوضح أن إطلاق النار أدى لإصابة عبد المجيد بكسر في إحدى رجليه، وقال أن المسلحين قاموا بعدها بنهب أمتعة الركاب وما يحملونه من أموال وموبايلات، وأوضح أنه فتحوا بلاغات بالحادث لدى شرطة كاتور. طالبت حركة العدل والمساواة بالإبقاء على بعثة اليونامت وعدم سحبها من دارفور، وذلك لتوفير الحماية الأساسية والضمانات الأمنية للمدنيين الذين يعيشون في دارفور ويعودون إليها، هذا بالإضافة للمساعدة في التنفيذ الناجح لاتفاق السلام بما في ذلك رصد ودعم تنفيذ وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الأخرى. وأكد البيان ضرورة أن تبقى اليونامت في دارفور من أجل التنفيذ الأول لاتفاق السلام المقبل. طلب مجلس السلام والأمن الأفريقي من مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية يونامت حتى 21 من شهر 12 المقبل وناشط مجلس السلم الأفريقي مجلس الأمن دراسة الوضع في السودان بشكل منفصل عن ولاية اليونان في دارفور وضمان أن تكون البعثة الجديدة التي يتم نشرها في السودان تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وطلب المجلس كذلك تمديد ولاية العملية المختلطة حتى نهاية العام، لأن عملية الإجلاء تأخرت بسبب الأوضاع التي خلفها تفشي فيروس كورونا وإغلاق المطارات والموانئ. وكان مجلس الأمن قرر يوم الجمعة الماضية تأجيل قراره بشأن سحب القوات حتى 3 يونيو بهدف إجراء مزيد من المشاورات حول الانسحاب بيونامي وبعثة الدعم السياسي التي طلبتها الحكومة السودانية. الحياة تعود إلى حي تلو الإسكان بمدينة كادوغلي بعد الأحداث الأخيرة التي أجبرت مئات الأسر من سكان الحي على الفرار، حيث بدأ سكان الحي العودة إليه من جديد. وشهد الحي خلال الأحداث عمليات نهب كاملة للمنازل والأساسات والممتلكات. وبحسب العمدة خميس بنات بدر، فأن عدد المتأثرين بسبب الأحداث بلغ 775 أسرة بمختلف القبائل، واستشهد عدد 17 شهيد بالإضافة إلى عدد من الجرحى. وأشار العمدة كذلك إلى الضرر الذي لحق بالوحدة الصحية بالحي ومصدر المياه الوحيد الذي تم نهبه بشكل كامل. ومن جانبها قالت حليمة عبد الصمد إحدى النساء العائدات للحي أنه بعد عودتها إلى منزلها فقدت كل شيء وتم نهب أساساتها والأواني المنزلية والمحاصيل الزراعية. وناشدت حكومة الولاية بتحسين الوضع الأمني والمعيشي حتى يتمكنوا من العيش بشكل أفضل. من جهته أكد محيوب سليمان أحد سكان الحي أن هناك عدد من المفقودين حتى الآن لم يتم التعرف على مكان وجودهم. قال محمد بشير عبد الله كبير المفاوضين بحركة تحرير السودان قيادة مناوي أن الحركة ليست طرفا فيما جرى أمس من جلسات حول الترتيبات الأمنية بين بعض مكونات مسار دارفور والحكومة السودانية عبر تغنية الفيديو كونفرنس. وبالتالي كما يقول محمد بشير الحركة غير معنية بما يتمقط عنها من نتائج. وأكد أن الحركة تولي الترتيبات الأمنية اهتماما خاصا، الأمر الذي يتطلب لمناقشتها إجراءات خاصة وجلسات مباشرة بين الأطراف. وجدد محمد التزام الحركة بوقف إطلاق النار المعلن في وقت سابق، وقال أن حركة تحرير السودان قيادة مناوي في حالة تواصل مع الوساطة وحكومة السودان الانتقالية وشركائها الدولي للوصول إلى حل يفضي إلى سلام حقيقي. أعلنت لجنة أمن محلية المناجل الإقلاق الكامل لأسواق المحلية في كل الوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى 10 من شهر يونيو الجاري. وكانت وزارة الصحة الاتحادية أعلنت يوم الثلاثاء تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بالكورونا بينها 12 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الكلي لحالات الإصابة بالبلاد إلى 5173 والوفيات إلى 298، فيما بلغ العدد الكلي للمتعافين 1522 حالة. وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالولاية الشمالية 15 حالة إصابة بينها 4 وفيات، فيما بلغ عدد حالات الشفاء من المرض 14 حالات. وقال مدير عام وزارة الصحة بالولاية الدكتور صابر فتحي أن هناك 6 حالات اشتباه تم أخذ العينات منها وإرسالها للمعمل القومي استاك، بينما توجد حالة واحدة نشطة بمركز العزل الرئيسي بدنقلة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة. وحول أوضاع السودانيين العائدين من ليبيا أوضح الدكتور صابر أنهم الآن في فترة الحجر الصحي بعدد من معسكرات الإيواء بدنقلة وهم بخير ويتمتعون بصحة تامة. وقال أن الولاية الشمالية بدأت إجراءات ترحيل 104 منهم لولاية الخرطوم، ومن ثم سيتم ترحيلهم إلى ذويهم بولايات البلاد المختلفة. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن ارتفاع حالة الاشتباه بكورونا إلى 69 حالة، فيما ظلت الإصابات المؤكدة عند 22 حالة دون تسجيل إصابات جديدة. وأعلن السلطات محلية عبر عن إغلاق كافة الكباري والمعابر لمداخل ومخارج المحلية قبل الساعة 3 من عصر يوم الثلاثاء إنفاذا للقرارات القاضية بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول. وطالب المدير التنفيذي للمحلية إسماعيل عوض الله العاقب طالب المواطنين بتوفيق أوضاعهم والعودة إلى منازلهم قبل الساعة 3، وأشار إلى صدور قرارات تقضي بنهاية الدوام الرسمي للمؤسسات والمصالح الحكومية بالمحلية عند 1:30 ظهرا ليتمكن العاملون بالدولة الوصول إلى منازلهم. أغلق محتجون قاضبون في بورت سوداني ومثل فشار الرئيس المؤدي لرئاسة المواني وحي أبو حشيش سلبونا احتجاجا على أزمة مياه الشرب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن المدينة شهدت احتجاجات خلال الأيام الماضية في عدد من الأحياء، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار جوز ماء الشرب إلى نحو غير مسبوق. تعتزم تنسيقية لجان المقاومة بالخرطوم الشرق وجنوب الحزام تسليم مذكرة لرئيس لجنة التحقيق حول فض الاعتصام نبيل أديب اليوم الأربعاء للمطالبة بتحديد سقف زمني للانتهاء من التحقيق وكشف كل العراقيل التي تواجه عمل اللجنة، وللمطالبة بالاستعانة العاجلة بالاتحاد الأفريقي وذلك في إطار إحياء الذكرى الأولى لفض اعتصام القيادة العامة. وأوضحت التنسيقية في بيان لها أنها ستنظم سلسلة بشرية ممتدة على طول الشوارع يصاحبها رفع الأعلام الوطنية والهتافات الثورية القوية مع حمل صورة الشهداء والبوسترات التي تندد بالمجزرة والقتلة وتطالب بالقصاص العاجل لهم. وحددت التنسيقية 10 نقاط تجمع في مختلف أحياء الخرطوم. نظمت لجان المقاومة في بورت سوداني يوم الثلاثاء وقفتين احتجاجيتين في كوبري هدل والترانزيت، فيما تنظم اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة للمطالبة بالإسراع في الكشف عن نتائج التحقيق، فيما تنظم عدد من المدن الأخرى فعاليات مماثلة إحياء لذكرى فض الاعتصام. وفي الخرطوم أعلنت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة 2018 مشاركتها في فعاليات الذكرى الأولى لفض الاعتصام التي تنظمها لجان المقاومة، وأعلنت المؤتمر الصحفي عصر الغد لكشف ملفات وقضايا الشهداء. أعلنت كندا اعتزامها إنشاء صندوق لدعم المشاريع التنموية في السودان خلال العام الحالي 2020، وذلك في خطوة إيجابية في تاريخ العلاقات بين البلدين. وأكدت وزيرة التنمية الدولية الكندية في اتصال هاتفي مع السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية، أكدت تضامن كندا الكامل مع الحكومة السودانية ودعمها المستمر لمواجهة فيروس كورونا، كما أشارت إلى تخصيص مبلغ 19 مليون دولار للعون الإنساني في السودان للعام 2020 بزيادة مقدرة عن العام الماضي. وأكد الطرفان على ضرورة التضامن الدولي لمواجهة فيروس كورونا. أعلنت المتحدثة باسم الضحايا الأمريكيين في تفجير السفارة بكل من تنزانيا وكينيا عام 1998 الموافقة على التسوية المقترحة مع الحكومة السودانية والتي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية. وقال المحامي الذي يمثل بعض الضحايا الأمريكيين أن اتفاق التسوية تمت سياقته بنفس طريقة اتفاق التسوية مع ليبيا، وأدى لإغلاق القضايا المرفوعة ضد ليبيا في المحاكم الأمريكية ورفع العقوبات المفروضة. من ناحيته قال المحامي الذي مثل مجموعة من الضحايا الأمريكيين والتنزانيين أن موافقة السودان على الدفع تعني الكثير للضحايا وأسرهم حتى وإن كان أقل من المبالغ التي حكمت بها المحكمة، ويتطلع السودان إلى موافقة الكونغرس على التسوية وإصدار قانون يعيد الحصانة السيادية لجمهورية السودان لحمايته من أي مطالبات قضائية لاحقا مرتبطة بهذا الملف. أعلن بنك السودان المركزي عن تطبيق بروتوكول صحي للتعامل مع النقود الورقية بصالات التعامل المباشر مع الجمهور في ظل انتشار جائحة كورونا. وتعهد البنك المركزي في بيان باتخاذ إجراءات عقابية حال عدم التزام المصارف بتنفيذ البروتوكول الصحي، وطالب بتعقيم أفرع المصارف بعد خلوها من الموظفين والعملاء مع توفير المعقمات للموظفين والعملاء، وشدت على ضرورة تقليل الموظفين لتجنب التكدس داخل المكاتب وخلق مساحة كافية للتباعد على أن يتم تحديد العدد وفقا لحجم العمل. أصدرت لجنة أمن ولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء قرارا بسحب جميع تصاريح المرور الاستثنائية أثناء ساعات الحظر مع السماح للكوادر الطبية بالمرور بالبطاقة الشخصية. وأشار المكتب الإعلامي لوالي الولاية في تصريح إلى إصدار التوجيهات لجميع نقاط الارتكاز لسحب التصاريح، وأوضح أن القرار يأتي في إطار وضع المزيد من الضوابط الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. من جهة أخرى أوصت اللجنة الفنية لمجابهة جائحة كورونا في بورت سودان بتوفير كمامة لكل مواطن مع الاستمرار في التباعد الاجتماعي وإغلاق المعابر الحدودية. الخبر الأخير في النشرة: أدى القسم يوم الثلاثاء ببيت الضيافة اللواء ياسين إبراهيم ياسين عبد الهادي وزير للدفاع أمام رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. وتعهد وزير الدفاع في تصريحات صحفية بعد أداء القسم بأنه سيكون سندا وعونا لزملائه في مجلس الوزراء استلهاما لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة وعموم الشعب لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية للوصول بالفترة الانتقالية إلى قاياتها ومقاصدها. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. راديو دبنجا يقدم حنبنيه. حنبنيه برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا. حنبنيه، حرية، سلام وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حنبنيه. ومعنا خلال حلقة اليوم محمد أحمد، مسؤول تشبيك المبادرات الصحية لمجابهة كورونا بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، للتعرف على أنشطته. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وفي البداية دايرنا تكلمنا عن أنشطتكم الحالية القايمين بيه.
نحن مبادرة إسناد مراكز العزل والحجر الصحي، بدينا الشغل على تأسيس مراكز للعزل الصحي في محلية شيكان في مدينة الأبيض ومحلية بارة، مدينة بارة ومروابة والرحد. اكتمل العمل في الأبيض والشراكة مع الشباب في محلية بارة في بارة ومروابة. داري العمل الآن في تأسيس مركز بتاع حجري في الرحد. الآن شغالين على دعم وإسناد مراكز العزل دي من توفير معينات بتاعة عمل أدوات حماية شخصية للقادر الطبي الشغال، وإسناد في موضوع الإعاشة للعيانين والقادر اللي شغال في مراكز العزل والفرز. بنقدم 3 وجبات في اليوم للعيانين. عندنا حاجة تانية شغالين عليها، إسناد بتاع الحجر المنزلي. أي أسرة فيها حالة إيجابية بنتعامل معها، مفترض الحجر حجر منزلي كامل كل الأسرة. بنقدم مساعدات في شكل مواد تموينية أو سلال غذائية للأسر المحجورة منزليا. الفترة بتاعت 14 يوم. السلة بتتكون من 14 أو 16 صنف. دي الحاجات اللي قاعدين نعمل عليها. الآن نحن شغالين على إن نأسس مركز بتاع حجر إضافي في الأبيض. المركز ده محتاج أسرة، منظمات بتاع الأكسجين، محتاج أجهزة الأنسولين. شغالين هم نسي الشغل ماشي فيه كويس. باختصار كده ده شكل الحاجات اللي عملناها والشغالين بنعمل فيه.
نعم، مع توسع بتاعت الأعداد بتاعت الإصابة وانتشارها في محليات كبيرة،
ده الاستدعى إنه نحن نفتح مركز بتاع حجر إضافي. لأنه المركز الموجود في الأبيض هو مركز مكتمل وجاهز، لكن مجهز لاستقبال الحالات المحتاجة إنها تكون في الأكسجين المتواصل أو الأكسجين التي تتركب لها أنبوبة التنفس الصناعي. في حالات بتحتاج تكون محجورة في المستشفى دي لكن ما محتاجة أكسجين متواصل أو مو محتاجة لتنفس صناعي دي زي أصحاب الأمراض المزمنة كبار السن. بالإضافة للعيانين اللي بيجوا للمستشفى من برا الأرضية وبتظهر عليهم الكوفيد وهم أصلا ما عندهم محل الحجر المنزلي. نحن حسب البروتوكول السي متبعه وزارة الصحة هنا أي عيان مفترض يتحجر منزليا إلا العيان اللي بيكدس لكبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة وغيره اللي بيحتاجوا متابعة مباشرة من المستشفى مفترض يكون محجورين في المستشفى. كما تعلم إن المستشفى الميت هو مستشفى شبه المستشفى الريفي، العيانين اللي فيه بيجوا كلهم من الريف الغير لأن الناس الجغرافية ذاتهم الوضع بتاعهم ما ظروف الحجر المنزلي ما متوفر عندنا هنا. لأن الحجر المنزلي محتاج ظروف معينة، غرفة مفصولة للعيان، حمام مفصول للعيان غير كده. نحن ساعدنا نوفر مركز للحجر لكل العيانين الإصابات المؤكدة في الغويض أو من حول الغويض لحجرهم الفترة تحت 14 يوم أو 21 يوم تحت الإصابة عشان نقلل المخالطة والإصابات في الناس اللي في البيوت.
نعم. طيب في تحديات بتواجهكم لأنه ده شغل كبير؟
والله في تحديات بتواجهنا. التحديات بتتمثل في واحد الوعي وده شغالين عليه والمجتمع ذاته. الحاجة الثانية عدم استجابة الجهات الأمنية بصورة واضحة، يعني لغاية الآن المبيض عايز السوق مغفل لكن ما في حظر في الدول أو ما في طوارئ صحية بصورة واضحة. في محلات كثيرة سيدات القهوة شغالين، الناس متحركة لغاية انصاف الليالي بالتوك توك بالعربات الخاصة، الناس لافة في الشوارع، المساجد شغالة. بالإضافة للسفريات الآن بين الولايات ما واقفة وبين المحليات ما واقفة، فنسبة المخالطة هنا عالية. التحدي الثاني موضوع الدعم المالي. نحن شغالين بمبادرات شبابية بمجهود بتاع شباب متطوعين، بالإضافة لدعم لبعض الجهات عندنا يعني ناس سندون في الفترة الفاتت إنهم المنصة القومية لمكافحة كورونا، منصة متطوعين السودان، بالإضافة ل الصدقات ومصادر كافة دي اللي دعمونا في الفترة الفاتت بحاجات مغدرة كده. لكن الدعم بتاعنا ما عندنا مصادر دعم سابقة عشان نقدر نقول إنه والله ينشان لنا كل الحوجة. هو بنفتح حوجات في الميديا وبيشير بوست بعديه وبيشوف الفيدباك بيبلش. الآن اللي الكلام بيتكلم عنه مركز الحجر الإضافي المفترض يدعمه غير، أنا ما عندي حاجة فيه، يعني ما عندي سرير واحد فيه، أنا محتاج 10 سرة، محتاج مراتب، محتاج منظمات أكسجين، محتاج جهاز بتاع أطفالي، وهم ما في يدي. لكن معتمدين على أولاد البلد اللي بيلقوا البوستات في الميديا وهم اللي شير. بالإضافة للتحدي اللي الطبي زاد جد الكادر الطبي في برضه تحدي قدامنا، يعني عدم الدفاع بتاعه، عدم وجود وغير كده، فبرضه فيها مشكلة. لكن ساعين مع مدير عام وزارة الصحة مع اللجنة المركزية للأطباء غير إنه نقدر نعالج الحاجات اللي نقدر على حس على إنه نقلل من انتشار العدوى في شمال كردفان. الآن الانتشار المجتمعي الحاصل عندنا هي خيار صحي الحاصل.
نعم. طيب خططكم شنو لقدام؟
خططنا لقدام إنه يتم الضغط على اللجنة الأمنية القاعدة عندنا في شمال كردفان إنها تقفل البلد بصورة واضحة. إنكيس الناس رأت إنه السوق ده يفتح برؤية أمنية واضحة، تنظيم للسوق اللي شغالين عليه ونحن نبغى فيه، يعني نوفر مراكز بتاعت حج إضافية بدعومات الخيرين، الشير في الفيسبوك الواتساب الغير عشان يستقبلين العيانين، نقلل من نسبة المخالطة. لأن الآن نحن عيانين 110 أو 121 عيان دين 70% منهم هم مخالطين لعيانين قبله، ما إصابات جديدة، يعني تلقى العيام خالق يزور في البيت فوق حالتين ثلاثة. أغلب الحالات تلقى البيت فوق ثلاثة إصابات أربع إصابات، ده معناه بيرجع للحاجة اللي كنت بتكلم عنها، موضوع العزل المنزلي اللي نحن نقدر نعمل عليه. أي حالة مفترض نسحبها من البيت عشان ما يضرب لنا باقي الناس في البيت. الحاجة الثانية اللي مفترض بنخطط لها نقدر نديرة موضوع الوعي المجتمعي، وده شغالين عليه التباعد المجتمعي، تقليل الانزحام، مراسم العذاب، انتهاء مراسم الدفن، الحاجات الحاصلة. الليلة الضوئية فيها نسبة موت عالية جدا في كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهي ما في صيام مدقوق لكن الناس مقيلين تحت الأشجار وبيوت العزب فاتحة. تحدي رئيسي
وديل قاعد يتم حصرهم ومعرفة أسباب وفاتهم ولا الحاجة دي ما في؟
والله للاسف للاسف ما في داتا، نحن ما عندنا داتا انه الناس دي ماتوا بشيء. في الزعالية بتاعت مود 10 رمضان ولا 14 رمضان الجاي الابيض ممكن يكون ما في حي في الابيض ما فوق 3 4 وفيات 5 وفيات، نسبة مود عالية جدا، هم كلهم اصحاب امراض مزمنة، الضغط سكري ازمة قلب كده، بالاضافة لكبار السن بيخش في كوما بتاع السكري بيموت، ملاريا بموت كده، في ناس بيموتوا في البيوت ما بيكون وصلوا المستشفى عشان يكون عارف معروف ذات ما تبيش. دي واحدة من الحياة المهددة بالنسبة لنا حسب كلام على الاختصاص، انه هم اي موت في حالات الامراض المزمنة او الكبار السن هم بالنسبة لهم كورونا الى نسبة العكس، لكن في ناس بيموتوا بالدفن ما يكون في زول شالوا عليهم. لانه ما اجى المستشفى.
طيب رسالتك شنو سواء كان للجهات المانحة وللمواطنين بخصوص اللي هو الكورونا؟
والله رسالتنا للمانحين ولا الغيرين انه يمدوا ايديهم للمظاهرات شغالة وللجهات الصحية، لانه الوضع الان محتاج وقفة اولاد بنت مغامرة. رسالة تانية لباقي المواطنين ولعوام الناس ان يا اخي الناس تلتزم بالشعارات تلتزم بالتباعد المجتمعي، نقلل من الزحام بقدر المستطاع. اي الموت حار، ونحن العادات والتقاليد بتاعتنا انه لما يحصل موت بنقعد يومين وثلاثه في بيت العزاء، لكن الان الوضع غير الوضع العادي، فنتمنى انه الناس تقدر تكسر العادات والتقاليد اللي نشات عليها. ينتهي الماتم بالجامعه رسمت، ندعو للميتين بالرحمه والمغفره وعاجل الشفاء للمصابين، ونتمنى انه نقدر ننتصر على العدد المجهول ده كوفيد 19.
شكرا لك السيد محمد احمد مسؤول تشبيك المبادرات الصحية لمجابهة كورونا بولاية شمال كردفان على مشاركتك معنا في حلقة اليوم.
الله يديك العافية أستاذ.
الله يخليك، وشكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكراً لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.